صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا إخوتنا أحبتنا في كل مكان عبر هذا البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي هذه الحلقة يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة طول كرم فضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله. نرحب بكم بداية فضيلة الشيخ أبو خبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ لقاءنا هذا بالاتصال الأول معنا الآن. السلام عليكم.
وعليكم السلام، الله يعطيهم العافية ومساء الخير، يعطيك العافية أنت والشيخ عمار كمان.
أهلا بك
أستاذ بشار.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول إن شاء الله في سورة التغابن، بسم الله الرحمن الرحيم، في الآية 14، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هل من المقصود في الأزواج؟ هل هو الأزواج الرجال أم الأزواج النساء؟ ولماذا اختار إذا كانت هذه الأزواج يقصد بهم الطرفين في كل موقع أو في الشيء اللي بيعمله ماشي، أو إذا كان المقصود في النساء لماذا أو الرجال لماذا؟ السؤال الثاني، كثير من بعض يعني بل بجلس نوع واحد كل فلان مثلا لازم استغفر الله العظيم بسكر أو أي عمل عاطل، كم بقول لك ما هو مكتوب له من قبل ما يولد مكتوب بتعمله، يعني هل يعني رب العالمين بكتب لك يعني لازم تعمل هذا؟ مش ممكن إنه رب العالمين يكتب لك مثلا، يعني هل هذا صحيح إنه بيكون مكتوب للإنسان أن يقوم بهذه الأعمال أم لا؟ والسؤال الثالث، كثير من العائلات ولا أحمل المسؤولية للمرأة بأكل أول يوم إذا ضل ثاني يوم وهو في لحمة وفي جاجة وفي كل شيء على الحاويات مباشرة، ما الحكم الشرعي في ذلك؟ يعني ما فيه إنه عائلات كثيرة تحتاج هذا الكلام وبيرموا الأكل بحجة إنه الزوج أو الأولاد بأكلوش الأكل البايت أو بأكلوش أو كذا، فما الحكم الشرعي؟ وبارك الله فيك بالشيخ عمار يا شيخ بشار.
وفيكم حياك الله أستاذ بسعد، أهلين بك حياك الله. أيضا هنالك اتصال، سلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أختي بسمعك المفتي.
الله يخليك، أنا مواطنة من القدس، أشتغل في مؤسسة حكومية.
نعم.
وبيعملونا طبعا توفير من يعني من نقود الشغل نفسها، بياخذوا جزء وبعرفش كيف بيحوشوا فيهم، يعني بعد 5 أو 4 سنوات بيعطونا إياهم مبلغ. هل طبعا هذا المبلغ اللي بياخذوه طبعا بيشغلوه، ما بعرف كيف يعني بيستثمروه بطريقة معينة، هل طبعا الا ما يكون في نسبه ربع على كيف عرفت، هل يجوز اني استخدم الجزء هذا اللي ما بعرف كيف هم بيقسموه او كيف بيزيدوا عليه، ما بعرف كيف الطريقه، بينما هل يجوز استخدام مبلغ الربع اللي اذا انا عرفت فيه اني استثمره يعني اني ادفع فيه، بعنا هون بحطوا ضريبه، انا بستاجر بيت بحطوا لنا ضريبه ارنونه اذا بعرفش اذا بتدفع فيها.
نعم نعم.
هل يجوز اني ادفعه لانه احنا عندنا مبلغ كبير يعني مجمع علينا، ويعني وضعنا انا موظف يعني موظفي انا يعني وجوز موظف ويعني معاشاتنا بسيطه، هل يجوز اني ادفع مبلغ الربا هذا لأرمانة البيت لان هي مجمع علينا يعني من شيء 5 سنين ما فيش مجال الا منه يعني اذا بدي اسدها؟
نعم. إذا يعني هنا بيقتطعوا جزء من الراتب وبيستثمروه وربما يدخل في هذا الربا، فهل يجوز؟
الله أعلم. ربما. ما بعرف كيف بيعمل بياخده، بس أنا اللي بعرفه بياخده مثلا منا نقول مبلغ 50 شيكل بزيدوا عليهم 50، بس أكيد بطريقة معينة هن بيستثمروه أو بيشغلوه.
نعم.
بينما كيف بيطلع بالآخر؟ شو أنا مرة سألت مضبوط موظف البنك ما هي نسبة الربا اللي على هذا المبلغ، بحكي لي هاي مصاريكي يعني هي مشغلة ولا إلك، هاي كلها إلك فيش فيها ربا، هو يعني من عرب الشمال هو مسلم، بينما انه ما بعرف مدى افتاءه في الاشي او كيف حكى هيك، قال هي مصاريتي بس انا بدي اتاكد هل فيها ربا او لا، انا اللي بعرف انه فيها ربا بعرف كيف سمعت من هون او من هون.
ماشي.
بينما هل يجوز اني ادفع فيها لانه المفروض ما قلناش لهذا المخرج هذا المبلغ اللي احنا موصلينه، لانه بصراحه المال الحلال بستعمله للبيت جوا البيت، هل يجوز اني ادفع فيها هاي الضريبه وما برحموش يعني وجود الموظفين بسطاء واجار بيتي غالي جدا يعني؟
إن شاء الله تسمع الإجابة يا أختي، إن شاء الله تعالى وضح السؤال. حياك الله. نأخذ اتصالا آخر، السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك يا أختي، تفضلي.
لو سمحت بدي أسأل عن شغل خشب الزيتون اللي بيشتغلوا فيه، يعني بيكونوا مسلمين بيعملوا مجسمات وعلى أشكال بشر وأشكال حيوانات، فكمان في عندنا حكوا لنا ناس انه حرام او شيوخ، وحكوا كمان في حفر انه بس الايدين، يعني بحفر الايدين والرجلين، يعني اصابع الايدين واصابع الرجلين بس، يعني بدون الجسم كامل. فمش عارف ايش هو حلال او حرام، مع علما انه ما في دخل او مصدر دخل الا هاي الشغله.
نعم، صناعه مجسمات من خشب الزيتون. نعم. على شكل بشر او حيوانات.
هذول بيبيعوهم للسائحين.
نعم.
وارجوك بدنا جواب شافي، مع العلم انه ما في مصدر دخل، يعني حضرتك عارف البطاله يعني كيف في فلسطين. بس بدي اعرف كمان اذا الحفر هو هذا بس، يعني بس ايدين ورجلين، انه حلال او الشغله كلها حرام.
ماشي، من وين حضرتك؟
من بيت لحم.
حياك الله، ان شاء الله تسمع الاجابه. العفو. معنا ايضا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. الله يعطيك العافية أستاذ بشار.
الله يعافيك، حياك الله.
حياكم أبو ثائر محمد سلام من مدورة.
حياك الله أخي أبو ثائر.
سلاماتي لك والشيخ عمار أبو خبيب ولجميع المسلمين جسد واحد. يوجد لدي سؤال.
تفضل.
ما الحكم الشرعي في سرقة القبور من قبل حفاري القبور وبيعها في الليل وتحت عنوان لا تعرفك ولا بتعرفني؟ فبعض الناس يذهبون لقراءة الفاتحة لآبائهم وأمهاتهم، فيجدون معالم القبور تغيرت ولا يوجد القبر ولا العظام. وبارك الله فيكم.
وفيكم، حياك الله أخي أبو ثائر، إن شاء الله تسمع الإجابة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بشار، جزاكم الله كل خير أنت وهي أهل الإذاعة المباركة إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
عندي والله سؤالين. أول سؤال، اللهم صل على سيدنا محمد. يوم الثلاثة قبل يومين صليت أنا بحكي معكم وأخوك بالله من منطقة نابلس. صليت في أحد المساجد في مدينة نابلس. يوم الثلاثاء صلاة المغرب والعشاء كان السماء صافي والجو هادي، ما في لا مطر ولا برد. الإمام نوى وجمع المغرب والعشاء، فأنا ما صليت، لأن أنا اعتقدت إنه الجمع في هذه الأثناء باعتقاد إنه لا يجوز حسب ما أنا شفته. وقلت لفضيت للإمام اللي خطب فيه اللي صلى فينا، حكيت يا شيخ انت اميت يعني جمعت المغرب والعشاء مع انه الجو هادي لا في برد ولا في مطر، وذكرته قلت للامام احمد بن حنبل رضي الله عنه جزاه الله كل خير، قال الجمع بدون اذن قوي يعتبر كبيره من الكبائر. فانا بدي اسال فضيله الشيخ انه مين، يعني اذا كان الجمع زي ما انا حكيت او العلم عند رب العالمين انه مش صحيح، مين بتحمل مسؤوليه الجمع، الشيخ اللي ام الناس اللي صلوا وراء المصلين؟
نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال نعم. الثاني بدي أسأله، إحنا فينا عادل بشكل عام المسلمين، إذا بموت لنا أحد الأقارب لنا بنروح بنوزع كتيبات في آيات قرآنية وصور. الآن بدي أسأل فضيلة المفتي، مين الأولى والأفضل إنه نعمل هيك، ولا الأموال هاي نتبرع فيها للأيتام والمساكين؟ جزاك الله كل خير.
جميع، حياك الله أخي الكريم، أهلا بك. نعم، نتوقف فضيلة المفتي يعني الإجابة، بارك الله فيكم. كان سؤال الأستاذ أبو أسعد من نابلس أو أسئلته الثلاثة. السؤال الأول عن الآية الكريمة في سورة الغابن، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. ما المقصود بالأزواج، النساء الزوجات، ما المقصود في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المراد بهذه الآية هم الأزواج على وجه الحقيقة، وليس المقترنين ما يقترن به بين أي زوجين في الحياة، وإنما هو الزوج زوجة الرجل وأيضا زوج المرأة، فهذا هو المقصود وليس غير ذلك. ومعنى هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يلهيه هؤلاء الأصناف عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن العمل الصالح، وربما يكون سبب الوقوع بالمعصية، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. سؤال الثاني عن قول بعض الناس محتجين بتبرير وقوع معاصي أو كبائر، حتى أنه فلان مكتوب له أنه يفعل كذا وكذا من المعاصي أو الكبائر، هل هذا الكلام صحيح أن يحتج به بهذه الكيفية؟
وإذا بيقال يعني مكتوب له أن ربنا اللي جعله يعمل هذا العمل السيء، فهذا غير صحيح. الله عز وجل قال في كتاب الكريم ردا على المشركين، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. أما مكتوب بمعنى أن علم الله عز وجل القديم الأزلي يعلم أن هذا الشخص سيرتكب تلك المعصية، فهذا صحيح، الله سبحانه وتعالى عليم بالشيء قبل حصوله. أما بمعنى أنه يأمرهم فهذا معنى خطأ ويتنافى مع الآية الكريمة التي ذكرتها، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الثالث عن بعض الناس يقومون بإلقاء بقايا الطعام في الحاويات والنفايات، يعني مع أن بعض الآخرين ربما يكون محتاج لمثل هذه الأمور.
هذا فيه بصر للنعمة وعدم شكر لها، فالإنسان المسلم إذا كان عنده بقايا طعام إما أن يأكل هذه البقايا أو يطعمها للفقراء والمساكين المحتاجين، فهناك من الأسر من لا يجد مثل هذا الطعام، فلا بد من الانتباه في أهل البيت لمثل هذه الأفعال حتى لا يقعوا في بطر النعمة، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمعة من القدس، تقول في سؤالها بأنها تعمل في مؤسسة حكومية ويقتطع جزء من راتبها يستثمر كما قالت، ربما كما قالت أن يدخله شيء من الربا في عملية الاستثمار من قبل المؤسسة، فإذا ما حصل مثل هذا الأمر هل يجوز أن تدفع هذه المبالغ التي تظن أنها يعني دخل فيها شيء من الربا لضريبة الرنانة؟
والربا حرام، الربا حرام بأي شكل كان. الآن إنسان كان يتعامل بالربا وخرج له مبلغ من المال، مال الربوي، هذا المال الربوي إذا أراد أن ينفقه ينفقه في المصالح العامة للمسلمين، ويجوز أن يكون أن يدفع للضريبة مثل ما ذكرت في السؤال، لكن لا يقوم ابتداء بوضع المال في البنك أو في المؤسسات الربوية ليأخذ الربا ويدفعه للضريبة، هذا لا يجوز. أما إنسان وضع ماله وقال عندي مال ربا ماذا أصنع فيه، يأخذ إلى المصالح العامة للمسلمين، وإذا أراد أن يدفعه بهذه الطريقة يجوز. أما لا يذهب ويوضع المال في الربا حتى يأخذ بعد يدفع الضرائب، هذا لا يجوز، والله تعالى أعلم، لأن الفعل بهذه الطريقة هو فيه حرام لأنه يأكل الربا، يعني مجرد تعامل بالربا هو حرام. الجواب لمن كان واحد بقول أنا عندي مال ربوي ايش أعمل فيه، أقول هذا المال ربوي ينفق في المصالح المسلمين، تقول إنه عنده ضريبة زي ما حكت بالسؤال فيجوز دفعه على هذه الطريقة، ولا يوضع جداء، يعني ما بروح أحط مالي في المؤسسة هاي وفي ربا وباخذ ربا ودي الضريبة، هذا لا يجوز، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل للأخت المستمعة من بيت لحم، سؤالها كان عن حكم الحفر حفر الخشب الزيتون وصناعة مجسمات بشر أو حيوانات وبيعها للسائحين كمصدر دخل، يعني ربما يكون إنسان لا يوجد عنده عمل سوى هذا العمل، ربما كما قالت أيضا هنالك حفر الرجلين أو القدمين في هذه المجسمات، ما الحكم فضيلة المفتي؟
عمل التماثيل حرام، إذا كانت هذه صنعة السائل فليبحث عن صنعة أخرى أو عن مصدر دخل آخر، فلا يجوز الاتجار بالمحرمات، فهذه أفعال محرمة لا يجوز أن يفعلها المسلم، مثل الخبر حرام، أحدكم والله السواح مش هذا خبر ريح وخبر، فهذا الخبر حرام وهذا الفعل أيضا حرام والتجارة به حرام وماله حرام، الله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن إلى سؤال الأخ المستمع أبو ثائر من دور الخليل، كان سأله عن بعض من يقوم بعض الناس الذين يقومون بسرقة القبور ونفشها وما شابه ذلك من أمور ضد حرمات الأموات.
من رحمة الله سبحانه وتعالى وتقديره للبشر وللإنسان أن جعل له كرامة وهو حي وكذلك وهو ميت، ف فقال صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الجالس على القبر، ومن جلس على القبر كأنما جلس على جمرة من نار. وهذا كله تقدير القبور، فنبش القبور والعبث بمن فيها أو العبث فيها هذه كلها أفعال محرمة، فهي تتنافى مع تكريم الشرع للإنسان ميتا، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع من نابلس، له سؤالان. سؤاله الأول يقول بأنه قبل يومين كان الجو غير ماطر ولا يوجد برد شديد، جمع الإمام في هذه الحالة كما قال، فيعني هل جمعه صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فمن يتحمل مسؤولية الجمع، هل الإمام أم الإمام والمصلون أيضا؟
الجمع يكون رخصة لوجود العذر، فإذا وجد العذر جاز الجمع، كالمطر مثلا والبرد في هذه الأيام. أما أن يجمع من غير عذر فهذا حرام ويعتبر كبير من الكبائر، ويتحمل الإثم الإمام والمصلون، لأنه ما في حد بجهل أنه إذا كانت الدنيا مطر أو إذا كانت الدنيا مش برد، فالمصلون مكلفون ويعرفون الجو هل هو كان ماطرا أو كان باردا. فإذا لم يكن هناك عذر فالجمع حرام وهو كبير من كبائر الذنوب. أما إذا كان هناك عذر موجودا فيجوز الجمع، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. و سؤاله الثاني يقول بأن بعض الناس عند وفاة أقربائهم يقومون بتوزيع بعض الكتيبات عن روح المتوفى، فأيهما أولى، هذا العمل أم الصدقة عن روح الميت يتصدق بمال أفضل، أيهما أفضل؟
والله كله فعل خير، ولكن يختارون الأنسب، يعني بوزع كتاب دين في أحكام فقهية مثلا أحكام شرعية هذا فيه ثواب أجر، وهو وارد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو علما ورثه. فإذا كان هذا الفعل فيه ثواب، وإذا كان الأيتام والفقراء فيه ثواب، ولكن يختارون الأنسب والأمثل، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. يعني لكن هنا فضيلة المفتي يعني إشارة، ربما بعض الكتيبات توزع وفيها بعض الصور، أصبح الأمر يعني فيه تكرار كثير.
بالفعل هذه يعني أحيانا تطبع صور معينة ومنهم من يلقى بدون اهتمام، يعني فليبحث عن وسائل أخرى. طبعا القرآن الكريم هو المقدم والمقدس والمفضل، ولكن كثرت ما طبع من هذه الصور القصيرة، فلو طبع مثلا أشياء أخرى مفيدة إن شاء الله تعالى على جانب ذلك يكون فيه ثواب أيضا
إن شاء الله
تعالى. يختارون الأنسب.
نعم، بارك الله فيكم. هنا سؤال بين يدي يقول السائل: شخص هجر زوجته منذ 4 سنوات بسبب خلاف، وهو مقيم في البيت، يعني أي هو هاجر فراش، يريد مراجعة زوجته وبناء حياة كما كان سابقا، ماذا عليه أن يفعل علما أنه تزوج من زوجة أخرى كي يردع الأولى كما قال في سؤاله، ولكن دون جدوى، الآن ماذا عليه أن يفعل حتى تعود الحياة إلى طبيعتها؟
يعود إلى زوجته بشكل طبيعي، يعني زي ما هو بحور بزوجته وصل له هذه المدة الطويلة، هذا حرام. أنه هذا الهجر، يعني الهجر الذي وارد في القرآن الكريم هو هجر للتأديب وتأنيب النفس والضمير لتعود المياه إلى مجاريها. أما يهجر زوجته 4 سنين فهذا فيه إلحاق ضرر كبير جدا في الزوجة، فلابد للزوج أن ينتبه لهذه الأمور، وهذا هجر طويل، وأن يصلح الحال بينه وبين زوجته، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. الآن نتواصل مع الإخوة المستمعين، الإخوات المستمعات، معنا الآن اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فممكن بسأل سؤال بالنسبة للإفطار؟
نعم، من وين حضرتك أخي؟
أنا من الخليل.
حياك الله، تفضل.
بسأل بالنسبة للجمع بالنسبة للمساجد، في هناك تحكيم، يعني بيكون العذر موجود بالنسبة للجمع وفر، بس إلا إنه ما بيجوش إلا بوقت الجمع، هل يجوز هذا الشيء ولا ما يجوز؟
يعني بعض المصلين لا يأتون إلا إذا وجد
بس وقت الجمع، يعني بتكون في أول الناس أول ما يكون فيه جمع، بس إلا إنه إذا ما كان فيه جمع تلقاهم ما بدخلوا المسجد بالمرة، بكونوا جنبه بس ما بدخلوا.
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم، حياك الله. معنا أيضا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالك؟
حياك الله أخي الكريم.
بدي أسألك، أنا بشتغل في منجرة خشب زيتون.
نعم.
توحف وما توحف ونحفر حفر، بعرف الشيء سمعت إنه حرام، مسكو حرام. بأخذ أجار أنا 80 شيكل بشتغل اليومية.
اللي سمعته أنت في السؤال في الحلقة الآن؟
لا لا.
طيب يعني أنت بتعمل في منجرة؟
نعم.
خشب زيتون.
نعم، تحف وما تحف.
إيش طبيعة التحف ولمين تنشغل؟
هما بيشتغلوا، هم بيشتغل مع مسيحية يعني بيت جالة. هما بيبيعوها يعني، إحنا بنشتغل بس عشان للرزق مش أكثر، لا للعبادة ولا لأي شيء، بس بيحكونها حرام.
يعني تحف ممكن تكون فيها صلبان وإلى غير ذلك.
فيها تحف، مجسمات، إشي زي.
ماشي الحال. من وين حضرتك؟
كيف؟
من أي منطقة حضرتك؟
بيت جالة. أنا
بيت جالة، حياك الله.
مرحبا.
معنا أيضا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
بدي أسألك بخصوص صلاة الجمعة، بنفع نسمعها مع صلاة العصر؟
ماشي.
مثل صلاة الظهر يعني ولا كيف يعني؟
ماشي، من وين حضرتك؟
من رام الله.
حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم، وعليكم السلام. أيضا هنالك اتصال. نعم، طيب نعتذر. فضيلة مفتي، سؤال الأخ المستمع لو تكرمتم، كان عن جمع الصلوات، قال هو العذر موجود يعني هنالك مطر، لكن بعض الناس لا يأتون إلى المسجد إلا في حالة الجمع، ما حكم صلاة هؤلاء الناس؟
صلاتهم صحيحة يعني، هو ما بيجي لوقت الجمع، مش معنى ذلك أنه الصلاة باطلة، فكله كذا ما بتيجي على الجامع لتصلي صلاة الجمع، وهي كل مساجد يعني يكثر فيه عدد المصلين في أوقات الجمع، نقولهم كما تأتون للجمع أيضا تعالوا إلى المساجد في غير وقت الجمع. صلاة صحيحة، مكرم صلاة باطلة عشان بيجوا يجمعوا، صلاة صحيحة، ولكن نعزهم على صلاة الجماعة في غير الجمع أيضا كما يأتون إلى الجمع. الله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤال الأخ المستمع مجالة أيضا ربما تكرر، عن يقول يعمل في منجرة خشب زيتون وهنالك يعني صناعة تحف ومجسمات مع يعني النصارى، فهل هذا حلال أم حرام؟ هم يعني فقط يصنعون كمصدر دخل لهم.
هو الصناعة التماثيل هي الحرام، يعني التماثيل اللي فيها أرواح فهذه تعتبر محرمة، والله تعالى أعلم، لأن كما صح أن جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه قال مر برأس التمثال في القطع، لذا كان هناك تمثال مجسم من التماثيل، مثلا أشخاص، وممكن هناك شخصيات مقدسة عند السياح أو غير السياح، وهذه الشخصيات تجسم، فهذا كله يعتبر بالنسبة لنا حرام، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع من رام الله، يسأل عن حكم جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة، ما الحكم في ذلك؟
إذا كان هناك عذر للجمع كالسفر مثلا أو المطر أو البرد الشديد، فيجمع بين الجمعة والعصر كما هو الحال بين الظهر والعصر، ولا فرق في الجمع بين الظهر والعصر أو بين صلاة الجمعة وصلاة العصر، وهذا مذهب الشافعية، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. سؤال الأخ المستمع الذي سأل عن هجر زوجته 4 سنوات، يقول هل هنالك من دعاء أو آيات أو شيء ليقول عند استرجاعها أو العودة لها؟
هي عليها بحال لا تطلق منه، يعني كان جسد نصير بين التفريق ما تطلق، وإذا أراد أن يدعو يدعو الله عز وجل أن يصلح الحال ما بينه وبين زوجته، ويعني كما قلت قبل قليل هي مدة طويلة جدا جدا وضرر كبير يلحق بالزوجة، وهذا لا يجوز إلحاق الضرر بهذه الطريقة، 4 سنوات مهجورة وفوق ذلك تزوج عليها كمان، فلا بد لهذا الأخ الكريم أن يصلح الحال وأن يتدارك نفسه، ونسأل الله عز وجل أن يوفق بينهما لما فيه الخير.
أمين رب العالمين، بارك الله فيكم. ونتواصل الآن مع الإخوة المستمعين، نأخذ بعض المكالمات أيضا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي.
إذا سمحت بدي أسأل فضيلتي المفتي، هل تجوز قراءة القرآن على الميت؟ يعني الصبح كنا في بيت عزاء وحسب ما بنعرف إنه لا تصل، فإذا توعز وأعطى الدرس وردت بتقول إنه تصل، بس إحنا بنعرف، فبدنا فضيلتي المفتي يقولنا إنه هل تصل القرآن؟
نعم. من وين حضرتك أختي؟
من نابلس.
حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة. العفو. أيضا معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك
حياك الله، تفضل أخي. نعم، من وين حضرتك؟ حياك الله، تفضل.
بالنسبة
للمصادر الشيخ،
يعني هي
أمور مستحبة،
يعني
هل أجوز أنا مؤلف المرأة يعني
وأنا متوضع، يعني تسلمت علي، هل يعني أجوز أو لا؟
السؤال مش واضح.
مصافحة المرأة؟ يعني مصافحة المرأة، يعني
زوجتي
أنا، يعني
زوجتك
مصافحة وأنا متوضع، يعني هل أجوز؟
لمس الزوجة لزوجها؟
أيوة، يعني بس مصافحة.
نعم، هل ينقض الوضوء أم لا؟
أيوة.
ماشي الحال، إن شاء الله أسمع الإجابة أخي الكريم. أيضا معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي.
شوف محمد من الكل.
حياك الله أخي محمد.
حبيت توضح اللي قالت الأخت قبل هيك بالنسبة للتوفير تبع المؤسسات الإسرائيلية.
نعم.
هذا التوفير إجباري مش اختياري.
نعم.
ويكون ثلث من الموظف نفسه وثلثين من رب العمل، فبكون إجباره تقريبا بوصل تقريبا لألف شيكل شهريا، يعني بحيث إنه بعد 6 سنين فقط إنه يستلمهم، بحيث إنه يكونوا 60-70 ألف شيكل تقريبا عند كل المؤسسات الإسرائيلية.
نعم.
بضيفوا عليها هي النسبة الربوية القليلة جدا طبعا، النسبة الربوية. هل إذا إحنا حسبنا بالضبط النسبة الربوية هي وقمناها بكل المصاري هذول، إن اللي إحنا حطيناهم رب العمل حط اللي إياهم مش الربا.
نعم.
إن إحنا اللي حطينا ده توفرناهم إحنا، صاحب العمل زاد لي عليهم ثلثين.
نعم.
مش دولي أو حيث تاني أو حدا رب، بس نسبة الربوية بتكون خفيفة. هل إذا إحنا حسبناها بالضبط من أول سنين لست سنين وكمنا هذا الربا، نقدر نستعمل أو كل المصاري هذول بيكونوا حلال، نستعملهم أشياء حلال؟ هذا السؤال.
ماشي. 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 شكرا على توضيحك واتصالك أخي محمد، حياك الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي الكريم.
بالله لو سمحت جلس على الشيخ، يعني عن سجود التلاوة أثناء قراءة القرآن، يعني ولا سنة ليش يعني؟
حكم يعني إنه سنة ولا لا؟
أيوة.
ماشي الحال، إن شاء الله تسمع الإجابة. العفو. من حضرتك أخي؟ من أي منطقة؟
منطقة
كرة جنين. حياك الله، أهلا وسهلا بك، إن شاء الله تابعنا وتسمع الإجابة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا أخي.
تفضل.
السؤال الأول اللي بتيجي على قبل أذان المغرب بوقت قليل، يعني يجوز الصلاة، صلاة التحية للمسجد؟
ماشي.
بقولوا مكروه، اما بدنا نسال المفتي.
نعم.
السؤال الثاني ان في السجود في صلاه الجماعه بشوف في ناس بيظلوا مكملين السجود بعد، يعني ما
متاخر، يعني متاخر عن الامام.
متاخر عن الامام دعاء، هل هذا يجوز؟
ماشي. من وين حضرتك؟
انا من رحى.
حياك الله، اهلا وسهلا بك يا اخي الكريم، حياك الله. معنا اتصال آخر.
السلام.
أيوة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية.
أهلين بك ويعافيك.
أستاذي بيحكي أبو أحمد من القدس.
أهلا وسهلا بك أخي أبو أحمد.
الله يخليك.
تفضل.
لو سمحت نسأل فضيلة المفتي.
نعم.
هل يجوز لنا عند قراءة أذكار الصباح والمساء أن نطبق أحكام التجويد على قراءة هذه الأذكار بالإخفاء وإضغام وإلى آخره؟ والملاحظة أنه يعني هذا يفعل في إذاعة القرآن الكريم.
نعم.
فهل يجوز لنا نقرأ الأذكار هاي بتطبيق أحكام التجويد عليها، ولا لازم نقرأها بشكل عادي؟
ماشي الحال، إن شاء الله تسمع الجواب.
وجزاكم الله خيرا.
حياك الله أخي أبو أحمد، الله يعافيك ويبارك فيك. نعم نتوقف بعد هذا الاتصال الأخير. السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت بدي أسأل إن المرأة الحائض بالضبط أنها تمسك القرآن وهي حائض تقرأ فيه؟
تمس القرآن ولا تقرأ؟
لا تقرأ فيه.
وتقرأ مس وقرأته يعني؟
أنها تمسكه عشان تقرأه يعني.
نعم نعم ماشي الحال. من أي منطقة حضرتك؟
من أريح.
حياك يا الله. إن شاء الله تسمع إجابة تابعينا ونتوقف عند هذا السؤال. فضيلة المفتي نعود إليكم مرة أخرى، وسؤال كان حول قراءة القرآن عن المتوفى الشخص الميت، هل تجوز وهل تصح، هل تصل القراءة أم لا؟ كما قالت الأخت المستمعة يعني كأن هنالك أحد الواعظات تقول جائز مع العلم أنها سمعت من قبل أنه غير أو لا تصل القراءة، فماذا تقولون؟ بارك الله فيكم.
بالنسبة لقراءة القرآن الكريم عن أرواح الأموات، هذه مسألة هناك من الفقهاء من تمسك بالنصوص التي ورد فيها ما يقوى على الميت، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم أو الإنسان انقطع عمره إلا من ثلاث، المجد صدقة جارية وعلم انتفع به ولد صالح يدعو له. وأيضا ما ورد من تنصيص كالدعاء مثل الميت، وهذا وارد أيضا في القرآن الكريم، والذي جاء من بعدهم يكون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا. ولكن هناك جمهور العلماء ذهبوا إلى جواز إلى القول بأن قراءة القرآن تصل إلى الميت، وهؤلاء الجمهور العلماء منهم علماء أيضا معاصرين، ومن أشهرهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع من نابلس، نعم يسأل عن لمس الزوجة لزوجها، هل ينتقد الوضوء بذلك أم لا؟
لا ينتقد الوضوء بلمس الرجل لزوجته، أو إذا لمست يده يد امرأة والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. السؤال بعد ذلك كان للأخ المستمع محمد من القدس، كان توضيحا لسؤال الأخت المستمعة من القدس التي سألت عن اقتطاع جزء من الراتب. يقول أن الأمر هو بداية هو توفير إجباري، هو يقتطع ثلث المبلغ أو نسبة ثلث من الموظف، ثلثين من رب العمل، وتضاف نسبة ربوية قليلة. إذا ما تم إخراج هذه النسبة الربوية من المبلغ الذي يأخذه الموظف بعد سنوات، هل يصبح المال حلال بعد ذلك؟ ما يأخذه الآن من
نعم. والأخ الكريم بارك الله فيه يعني هو وضح بالفعل هذا التوضيح، وال يعني هو الذي يجري عليه الأمر، حسب ما سمعت قبل كم جاء سؤال نفس الكلام، بقول إنه هو بيدفع جزء ورب العمل بيدفع جزء، وبيشغل هذه الأموال ممكن يشغله في أموال ربوية. إذا أخرج المال الربوي اللي تشتغل فيه نسبته معروفة بتكون له، فهذا يصبح بقية المال حلال له والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل بعد ذلك لسؤال الأخ المستمع من جنين، يسأل عن سجود التلاوة أثناء ما يتلو الإنسان القرآن الكريم، تمر عليه آية فيها سجدة، ما حكم السجود؟
سجود التلاوة حكمه أنه سنة مستحبة، فإذا لم يسجد لا شيء عليه.
نعم بارك الله فيكم. بعد ذلك كان اتصال الأخ المستمع من منطقة رهط وله سؤالان. سؤاله الأول يقول من يأتي قبل أذان المغرب بقليل، فهل يجوز له أن يصلي صلاة تحية المسجد في هذا الوقت؟
هذا الوقت وقت كراهة، تكره فيه الصلاة في هذا الوقت قبل غروب الشمس والله تعالى.
نعم. وسؤاله الثاني عن بعض المصلين في صلاة الجماعة يتأخر عن الإمام أثناء السجود وربما يكون مشغلا في الدعاء، هل هذا الأمر جائز؟
إيش بعمل؟
يعني هو أثناء في صلاة الجماعة يتأخر بعض المؤتمين عن الإمام في السجود، فربما ينشغلون بالدعاء فيتأخر هذا المصلي عن الرفع من السجود.
لا عليه أن يلحق الإمام بصلاته، يقول صلى الله عليه وسلم أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. وسؤال بعد ذلك كان الأخ المستمع أبو أحمد من القدس يقول هل يجوز عند قراءة أذكار الصباح والمساء تطبيق أحكام التجويد في هذه الأذكار؟
ومن حيث الجواز يجوز، هناك تجويد بالتلاوة وهناك التجويد أيضا، من يقرأ الحديث هذا شيء معروف عند العلماء يجودون الحديث الشريف يقرأونه بطريقة التجويد والله تعالى أعلم، لكن مش بالدقة التي تطبق بأحكام التجويد، ولكن يعطى فيه صوت كأنه فيه يعني شيء من اللحن والله تعالى أعلم.
نعم وحقيقة نعم فضيلة مفتي، بالنسبة لبعض يعني المحطات يأتون بذكر للأحاديث النبوية وكأنها يعني تجود، هل هذا له يعني سند أو دليل ربما يعني استندوا إليه في هذا الأداء؟
هذا شيء معروف يعني، شيء معروف يعني في كل كتب علوم المصطلح الحديث، كل كتب علوم الحديث التي كتبت وضعت تذكر باب تجويد الأحاديث. أنا سمعت مجلس علم لكبار المحدثين، محدث كبير جدا رحمة الله عليه محمد المنتصر الكتاني، وكان يحفظ الكتب الستة ومسند أحمد أيضا، وكان قرأ حديث بسناده للنبي صلى الله عليه وسلم قرأه مجودا، وكان ذلك في حلقة علم في المسجد النبوي الشريف، هذا شيء معروف.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الأخير كان للأخت المستمعة من منطقة أريحة تسأل عن مس القرآن وقراءة القرآن بالنسبة للمرأة الحائض.
إيش؟
مس القرآن وقراءة القرآن للمرأة الحائض.
قراءة القرآن غيبا يجوز، يجوز قراءة القرآن غيبا دون مس المصحف والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. نأخذ سؤالين من أسئلة الإخوة والأخوات المستمعات على صفحتنا على الفيسبوك. سؤال لأحد الإخوة المستمعين يقول أنا من قرى رام الله، وفي الشتاء يقوم بعض الناس ممن لا ذمة لهم ولا ضمير كما يقول عند سقوط المطر يقومون بفتح جورة المجاري بالماء النازل من الأمطار. سؤالي عند تبلل الملابس بمياه الأمطار المخلوطة مع الأوساخ هل تجوز الصلاة فيها وماذا أفعل؟
إذا كانت مياه مجاري فحرام، تعتبر نجسة، عليه أن يتحاشى هذه أن تلامس ثيابه هذه المياه والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. هنا سؤال لأحد الإخوة المستمعين يسأل، أقول هذه المرة الثالثة التي أسأل فيها، يقول أسأل عن الطريقة البودشيشية المتبعة في المغرب، الطريقة القادرية البودشيشية المتبعة في المغرب، ما رأي الشيخ بهذه الطريقة وحضور مجالس الذكر لهذه الطريقة مع علم أن هذه المجالس يتم الذكر بطريقة معية أو طريقة جماعية كما يقول، مثال الله أكبر 500 مرة، لا إله إلا الله 100 مرة وهكذا، أفيدنا بارك الله فيكم.
والله يا أخي ما أصبح أول مرة أسمع فيها بالطريقة، ما عندي علمات عنها، لكن حسب ما بقول يبدو أنها ما أحد الطرق الصوفية، ما عندي علم عنها، ما بعرف الله.
نعم بارك الله فيكم فضيلة المفتي. إذن المستمعين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب، وفي ختام هذا اللقاء الطيب المبارك لا يسعنا إلا أن نتوجه بجزيل الشكر لفضيلة مفتي محافظة طول الكرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أبو خبيب، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. وكذلك مستمعين الأحبة أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الاثنين، إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.